الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نواصل في درسنا عن أركان الإيمان. كان آخر ما وقفنا عليه هو ما يتعلق بالإيمان بالكتب، ومن أركان الإيمان كذلك الإيمان بالرسل. وكذلك يقال أن الإيمان بالرسل يثبت على وجه الإجمال والتفصيل، فنؤمن به جملة بأن الله عز وجل أرسل رسلا إلى عباده يبلغون شريعة الله سبحانه وتعالى ودينه، ويهدي الله عز وجل بهم إلى الصراط المستقيم الذي أحبه لخلقه جل وعلا. فنؤمن بهم جملة من علمنا منهم وما لم نعلم، كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهذه الآية تدل صريحة أنه ليس كل الرسل قد قص علينا من خبرهم ووصل إلينا من مجمل رسالاتهم فضلا عن تفاصيلها، كما أن بعض الرسل قد قص الله عز وجل علينا من أمرهم ما قص سبحانه وتعالى رسلا وأنبياء. أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر، وهكذا من بعده من الأنبياء والرسل كإدريس ونوح وإبراهيم ومن ذريته ممن اجتبى واصطفى. ومن علمنا منهم ما لم نعلم كسليمان وداود ويعقوب وموسى وعيسى، وهكذا كذلك خاتم الرسل والأنبياء جميعا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل الرسل نؤمن بهم، والأنبياء أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأول الأنبياء آدم، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء جميعا نؤمن بهم جملة وتفصيلا، جملة ممن لم نعلم حتى أسماءهم، وهكذا كذلك من علمنا من اسمه ولم نعلم من خبره، فكلهم نؤمن بهم. وربما علمنا بشيء من أخبارهم فنؤمن بتلك الأخبار، كقصة هؤلاء الأنبياء والرسل وغيرهم، كلوط عليه الصلاة والسلام وأيوب عليه الصلاة والسلام وذا الكفل وذو النون وغيرهم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام الإيمان بأن رسالاتهم كلها حق وأنها من الله تعالى، وأن من كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع، لأن الرسل يدعو كل منهم للإيمان ببعض. ولهذا فإن أهل الإسلام وهم أهل الدين الحق يؤمنون بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويرون أن الكفر بواحد منهم كفر بالله وكفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بخلاف من ضل ممن سبق. فاليهود كفروا بعيسى، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكما أن النصارى كفروا اليهود لعدم إيمان بعيسى عليه الصلاة والسلام، كذلك فإن النصارى كفروا بعدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الإسلام فإنهم يؤمنون بالرسل جميعا، ويرون أن من لم يؤمن بواحد منهم فقد كفر، ولو آمن برسالة رسوله الذي بعث فيه، لأنه لا يتم الإيمان حتى يتم الإيمان بكل الرسل جملة وتفصيلا. وهكذا الإيمان بالرسل يتضمن ويستلزم الإيمان بجميع أركان الإيمان الأخرى، لأن الرسل دعوا إلى ذلك، دعوا إلى الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب، وهكذا الإيمان بالرسل أي الآخرين. ومن الإيمان بالرسل الإيمان كما قلنا بتفاصيل ما علمنا من أخبار من أخبرنا عنهم، سواء الكتب التي أنزلت معهم أو بأسمائهم أو بشيء من أخبارهم، فنؤمن بذلك، نؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نقل عن أهل الكتاب فقد علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أننا لا نصدقهم ولا نكذبهم، لأن هذا من علم الغيب، ونحن لا ندري أهو صحيح أم غير صحيح، فما خالف ما في كتاب الله ومن دين الله الذي عندنا فهو باطل، وما وافقه فهو حق، وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة فإننا لا نصدقهم ولا نكذبهم، لأنه من الغيب الذي لا طاقة لنا به. وهكذا كذلك من الإيمان بالرسل التصديق بكل ما صح من أخبارهم والعمل بمقتضى ذلك، ومن ذلك الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعث بدين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه، إن الدين عند الله الإسلام، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإن من الإيمان بالرسل الإيمان بما أخبر به والعمل بمقتضاه، والرسل قد أخبروا بمبعث نبينا عليه الصلاة والسلام وشريعته التي يجب العمل بها ومتابعتها. والإيمان بالرسل يثمر خصالا حميدة طيبة، من أولها تعظيم الرب جل وعلا، فإنك بذلك تعرف عظمة الرب جل وعلا بتتابع هؤلاء الرسل جميعا. تطلع على عظمته سبحانه ورحمته وعنايته بخلقه، إذ أنه جل وعلا لم يترك الناس هملا، بل أرسل إليهم رسلا وأنزل إليهم كتبا يهدونهم إلى صراطه المستقيم ودينه القويم، حتى يعبدوا الله جل وعلا على بصيرة. ليس هذا فحسب، بل بذلك يصلون إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. وهكذا كذلك من ثمرات الإيمان بالرسل أنه يعرف العبد بعظمة نعمة الدين الذي من الله عز وجل عليه بما يطلع من أخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهكذا كذلك من ثماره السير بسيرهم عليهم الصلاة والسلام والتسلي بأخبارهم، فنصبر كما صبروا عند الابتلاء، ونشكر كما شكروا عند النعماء، ونثبت كما ثبتوا عند اللقاء، ونثابر ونستمر حتى يتوفانا الله عز وجل أو نلقاه سبحانه وتعالى. فإن العبد يزداد يقينا وثباتا وبصيرة بوقوفه على أخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وغير ذلك من الثمار والفوائد العظيمة التي هي من ثمار وفوائد الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. والآن يترجم أخونا أبو حذيفة حفظه الله.
شيخ أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر حفظه الله تعالى started this lesson saying بسم الله الرحمن الرحيم, praising Allah subhanahu wa ta'ala, bearing witness that none has the right to be worshipped except Allah alone, who has no partners, and bearing witness that Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam is a slave and messenger. As for what follows, we continue inshallah ta'ala in this lesson, looking at the arkan of Iman, the pillars of faith, and the last pillar that we have been speaking about is the pillar of the belief in the books that Allah has sent down. Then after that is Al-Iman bil-Rusul, the faith in the messengers and prophets that Allah subhanahu wa ta'ala sent. So we say for this issue, like we said before, that we affirm the general meanings. We affirm the general meanings that we know concerning the belief in the messengers, and also the details concerning the life and the information that came to us from these messengers. So we believe that Allah, yani concerning the general meaning first of all, we believe that Allah has sent them as messengers. They are human beings that Allah has sent as messengers as to, or as for them to transmit His Sharia to us and transmit the deen of Allah to us. And Allah guides through them whoever He wants and whoever He loves to the right path and the straight path. So we believe in all those general meanings concerning all of the prophets, and we believe in all the details that we know about the specific prophets that Allah has informed us about. And there are a number of prophets that we do not know about. Like Allah says in the Quran, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. And verily we have sent before you messengers, from them are those that we have informed you about and narrated to you concerning their affairs and their history, and others that we have not informed you about. So this ayah clearly shows us that some of the prophets Allah has not given us information about them in detail. We don't know their names, nor their time, nor their people, and so on and so forth. But we believe in them, يعني, in the way we believe in the rest of them. Like we said, that they are people who Allah sent to transmit the Sharia, and so on and so forth. So the first of the Anbiya, of the prophets, is Adam, alayhi salam. And he is the father of mankind. And after him came other prophets like Nuh, Noah, and Idris, and Ibrahim, and from the kinship of Ibrahim, an amount of prophets from those that Allah has chosen from his kinship. From them was Sulaiman, and Dawood, and Musa, and Isa, Jesus. And the seal of the prophecy is the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. So we believe in all of them. And we believe that the first of the Rusul, of the messengers, was Nuh, and the last of them was the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So, Shaykh repeats again, we believe in all those general informations and in all the specific informations that we were told about concerning every prophet individually. Like, for example, the story of Lot and his people, how his people were destroyed, and the Prophet Dhul-Qifl and Dhun-Nun. So, Shaykh Abdullah went on saying that also from al-Iman bil Rusul, the belief in the prophets, is the fact that we believe that all of their messages, the message of every single prophet is haqq, is true, and it's all from Allah subhanahu wa ta'ala. And that whoever disbelieves in one of those messages, then he has disbelieved in all of them. Because every prophet calls his people to believe in all of the prophets. So if you disbelieve in one of them, you have disbelieved in what your Prophet has ordered you to believe into. So the people of Islam believe in all of the messengers. And we say that whoever disbelieves in one of them has disbelieved in all of them. And Shaykh Abdullah Hafidhahullah Ta'ala gave us the example of Isa, Jesus. For verily, the Yahud, they disbelieved into Jesus. And in the same way, the Christians, the Nasara, they have disbelieved into Muhammad. So, just as the Nasara, the Christians, made takfir of the Yahud, declared the Yahud, the Jews, to be disbelievers, because they did not believe in Isa, in Jesus. Well, in the same way, the Christians are declared to be kuffar, to be disbelievers, because they did not believe in the last of the messengers, which was Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Next is the fact that the belief in the messengers brings about or necessarily implies the belief in all the other pillars of faith. Because all those pillars of faith were reported to us from the messengers alayhi musallatu wasallam. Then, as said, we also believe in the detailed reports concerning every single messengers. يعني by believing in every single thing that was mentioned in the Book of Allah and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and whatever has been reported from the people of the Book, the Jews and the Christians, then the Prophet sallallahu alayhi wasallam has ordered us to not believe them, or not believe in it, and do not disbelieve in it. Yani, don't deny it. Because verily this is from the knowledge of al-ghaib, the unseen, that we have no way to know about. Except for what clearly contradicts the Book of Allah and the Sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam. If we find anything from the reports of the Jews and the Christians contradict the Book of Allah or the Sunnah, then we firmly say that this is falsehood and that this is not true. And whatever is in accordance with the Qur'an and the Sunnah, then we affirm it just as it was affirmed in the Qur'an and the Sunnah. Then also from the belief into the messengers is the fact that we believe into everything which was reported concerning them and what is implied by this. And meaning that as far as our community is concerned, is the fact that believing into everything which Muhammad sallallahu alayhi wasallam informed us about, this necessarily implies that we follow him and we abide by what he told us. And we affirm that whoever does not do so and turns away, then he will be from amongst the losers. Like Allah says in the Quran, and whoever wants other than Islam as a religion, then this will not be accepted from him, and he will be in the hereafter from the losers. Then Shaykh Abdullah went on, Hafidhahullah Ta'ala, explaining some of the noble characteristics that are brought about through believing in the messengers. First of all, you know the greatness of the Lord Allah subhanahu wa ta'ala by believing into the messengers, because it gives you an overview on the care that Allah has given to His creation. For verily, Allah has not left the people go astray on this dunya without sending them a messenger and sending down books to guide them and to show them the clear path and the straight path. And through those messengers and these books, Allah has taught the creation their religion and has taught them what was beneficial for them in this dunya and in the and for the akhirah. And also, by looking at the life of the prophets and whatever is implied by the belief into the messengers and the prophets, this gives the slave ta'zeem concerning the ni'mah of the religion that Allah has sent down and has legislated for His creation. And it enables you to follow the path of the prophets. And you find peacefulness and a way to live your religion properly by looking at how they live their religion. So you learn to have patience in the same way they had patience. And you learn to be grateful to Allah in the same way they were grateful to Allah. How they were grateful to Allah in times of bountiness, when blessings were bestowed upon them, and how they were patient in moments of ibtila, of trials and hardship. And you learn to be firm, how they were firm in their life, and especially at times of war and jihad and so on and so forth. So we strive to follow our whole life the way they have done, and we try to be upon this up until Allah decrees death for us and that we meet Him subhanahu wa ta'ala. And by looking at those reports and meditating about them, the slave gets more yaqeen, gets more certainty concerning his religion, and he gets stronger in his faith and firmer on this path, and he gets more basira, yani he gets more ability from Allah subhanahu wa ta'ala to distinguish the right from the wrong, because he knows and has meditated about the path of those truthful people who came before him, and he is able to see better in his daily life now concerning those matters. Like Allah says in the Quran, and from all of them, or from them we have told you about, or narrated about, meaning from the prophets we have narrated to you, and we have informed you from, or about issues concerning their stories, in order that we should make your heart firm, meaning that through those stories, the heart becomes firmer upon the religion and the haqq. نعم شيخنا.
ومن كذلك أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر وهو الركن الخامس من أركان الإيمان كما جاء ترتيبه في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين جاء يعلم الناس أمور دينهم كما تقدم. والمراد باليوم الآخر أي يوم القيامة، وسمي باليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا وما بعده، فهي أيام الخلود والبقاء. وأول اليوم الآخر يبدأ من موت الإنسان، فقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن جماعة من الأعراب جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن القيامة أو الساعة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصغرهم فقال إن يمت هذا تقم قيامتكم، ومعناه إن يمت هذا الصغير تموت وتلقوا ما تسألون عنه من أمر الساعة أو القيامة. فقيامة كل إنسان تبدأ من حين موته، فإنه إذا مات انتقل من هذه الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ، وهي حياة القبر وما يلحق به من أوصاف وأحكام. وسميت هذه الحياة بالحياة البرزخية لأنها فاصل بين الدنيا والآخرة، فهي كالبرزخ وهو الحاجز بين الشيئين. فإذا مات الإنسان ابتدأ يوم قيامته، وقد أخبرنا في أدلة الكتاب والسنة بأشياء كثيرة عما يتعلق باليوم الآخر، ويجب على أهل الإسلام أن يؤمنوا بها جملة وتفصيلا. فما أخبرنا به على وجه الإجمال آمنا به مجملا، وما أخبرنا به على وجه التفصيل آمنا به مفصلا. ومن بلغه شيء من المسلمين من ذلك على وجه الإجمال آمن به مجملا، سواء جهل بالتفصيل أو لم يعلم أن هناك تفصيل، فهو يؤمن به، فيؤمن بالقبر وفتنته. ونؤمن كذلك كما قلنا بذلك جملة وتفصيلا. فمثلا نؤمن بالقبر وفتنته، فمن علم بتفاصيل فتنة القبر آمن به مفصلا، ومن لم يعلم فهو يؤمن بما أخبر الله به في كتابه ونبينا عليه الصلاة والسلام في سنته جملة، وما لم نعلمه كما أخبر الله به مفصلا. ومن ذلك ما أخبرنا الله عز وجل به في كتابه ونبينا عليه الصلاة والسلام في سنته من عذاب أهل القبر ونعيمهم. قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. استدل جمهور أهل العلم بهذه الآية على إثبات عذاب القبر، لأن النار التي يعرضون عليها والساعة لم تقم هي نار فتنة القبر. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء ابن عازب الطويل عند أحمد وغيره بإسناد حسن كيف يكون توفي النفس المطمئنة المؤمنة وكيف يكون توفي النفس الكافرة والفاجرة واختلاف أحوالها وأهوالها وما تلقاه كل واحد منها بحسب ما كان من سابق عملها نؤمن به من حين التوفي إلى حين تدخل القبر وإلى حين كذلك تلقى ما تلقى من نعيم أو من عذاب ومن فتنة وسؤال الملك في ذلك، كما جاء في الصحيح في صحيح مسلم من حديث أسماء وغيرها: فإن العبد يسأل عن دينه عن ربه عن نبيه، والجواب ليس بالتعلم ولكنه بما كان من سابق حال الإنسان في الدنيا. فإن القارئ والأمي إذا كان مؤمنا صادقا يوفق للجواب، وإن كان غير ذلك فلا يوفق للجواب. نؤمن بذلك كله جملة وتفصيلا على ما جاء في أدلة الكتاب والسنة. وهكذا ما بعد فتنة القبر من عذاب يستمر في البرزخ إلى قيام الساعة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء شيئا من ذلك وأخبر به أمته عليه الصلاة والسلام. واختلف أهل العلم كيف رآهم عليه الصلاة والسلام وهم يعذبون في النار، ومنهم من نعم وهم في قبورهم في الدنيا. فقال العلماء كما ذكر ذلك أي معناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه رأى الأرواح صورت بصورة الأجساد، لأن أرواح أهل القبور تنتقل كما صحت بذلك الأدلة الكثيرة، منها حديث البراء المتقدم أن أهل القبور أرواحهم تنتقل بين القبور وبين مقامها ومكانها من جنة أو نار، وهكذا إلى أن تقوم الساعة فيكون فيها الأهوال الكثيرة من النفخ في الصور والبعث والنشور والحشر وما يلحق الناس في الموقف، فالناس على حسب أعمالهم والشمس تدنو منهم قدر ميل، فيغطى الناس بعرقهم بقدر أعمالهم، منهم إلى عقبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى خاصرته ومنهم إلى ثدييه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وهذا على خلاف المقاييس الدنيوية أن الناس في الصعيد الواحد يكون الماء لهم واحدا، لكن يوم القيامة ليس كذلك، العرق يكون بحسب أعمال الناس. وهكذا ما بعده من أخبار صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء ذكرها في القرآن كالحوض المورود وتفاصيل ما ورد فيه وطرد من يطرد ممن غير وبدل كما جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة الصحيحة في الصحيحين وهكذا كذلك الميزان وما جاء من أمر وزن الأعمال ووزن الأجساد وهكذا كذلك من رؤية الرب جل وعلا في أرض المحشر ومن وقوع الشفاعة الشفاعات ومنها الشفاعة العظمى لنبينا عليه الصلاة والسلام وما بعد ذلك من المرور على الصراط فالناس يمرون فيه بحسب أعمالهم فمنهم من يمر كالبرق وكالريح وكجاويد الخيل والإبل ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يكردس في نار جهنم والعياذ بالله وكل هذا بحسب أعمال الناس في الدنيا فإنه يكون التوفيق والموفق من وفقه الله في ذلكم اليوم العظيم والهول الكبير وهكذا إلى غير ذلك من التفاصيل حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار كل هذا نؤمن به كما جاءت به أدلة الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر فإننا كما قلنا نؤمن بذلك كله ونعم نعم أخانا الرشيد نعم طيب قلنا ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر أنه سبب لمراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى فإنه يتذكر أنه يأتي عليه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى ويقف بين يديه وأنه يسأل أولا في قبره ويحاسب على أعماله ثم بعد ذلك ما تتبعه من مواقف كلها سبب لعظة هذا العبد وإصلاح حال نفسه ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثروا من ذكر هادم اللذات يعني الموت لأنه خير واعظ ومذكر والموت وما يلحق به من أعمال من الإيمان باليوم الآخر كما سبق ففيه ما سبق وفيه كذلك الحث على فعل الطاعات والاستكثار من الحسنات والرهبة من المعاصي والمخالفات والهرب من أسباب العقاب والسيئات وهكذا كذلك من ثمراته أن المؤمن يتسلى بما وعد الله عز وجل أهل الإيمان يوم القيامة بما يفوته من لذات في الدنيا فإن أهل الدنيا يتنافسون في لذات وشهوات لا يبالون بتحصيلها بطريق حلال أو حرام أما المؤمن الذي يخاف الله ويستعد للقائه وما أعده الله لعباده يوم القيامة فإنه لا ينال من ذلك إلا بالطريق التي أحلها الله له فلذلك ما يفوته من الدنيا يسلي نفسه بما وعد الله عباده المؤمنين من النعيم المقيم والعطاء الجزيل في الجنة ويتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر مع استحضاره وتيقنه أن الدنيا قصيرة وأنه سيقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل وهو فرح بصبره وجهاده حتى لقيه الله حتى لقي ربه جل وعلا لقي الله وهو على ما هو عليه من السلامة والاستقامة فيفرح بلقاء الله ويفرح الله عز وجل به ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه نسأل الله عز وجل من عظيم فضله وواسع رحمته وجزيل عطائه جل وعلا إنه جواد كريم والآن يترجم أخونا أبو حذيفة
الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى went on saying that also from the arkan of iman is al-iman bil-yawm al-akhir, the belief in the last day. And this is the fifth pillar from the pillars of faith, like it came يعني in the order of the hadith, hadith Jibril, where Jibril came to teach the people their religion. So the last day is the day of judgment and the day of resurrection, and it was called the last day because it is the last day from the days of the dunya, and that after that it is the days of khuld, يعني the days where the people stay wherever they are. If they are in paradise, they stay in paradise, and if they are in hellfire, they stay in hellfire. And this last day starts for every single human being at the moment of his death. Like it was authentically reported in the hadith of Aisha radiallahu ta'ala anha, where she said that a group of Bedouins came to the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and they asked him about as-sa'ah, the hour, meaning the day of judgment. So he looked at them and at the smallest of them or the youngest of them. So he said, when this one dies, your qiyamah will take place, meaning your resurrection, your day of resurrection will take place. Meaning, at the moment where you die, you will see this that you are asking about, meaning the day of resurrection. Because on the moment where the human being dies, he leaves this life to go over to the life of al-barzakh, which is life in the grave. And he will meet there different things in according to the deeds that he has been doing in this dunya. And it was called the life of al-barzakh because this means literally in Arabic something which takes a place between two things and which prevents you from getting from one side to the other side. Because this is the reality of the grave. You cannot go back into the dunya, and you can also not go further than that. You have to wait in there. So you are in between two stages. And this is the situation of the human being once he dies. And we believe in everything concerning the state of al-barzakh, meaning the state of the grave. We believe in everything that has been reported in the Quran and the Sunnah concerning this state. Because verily there are many ahadith and ayat of the Quran that explain what is happening to the human being once he dies. And if you do not know about the details of these reports, you believe in the general meanings of this. And whatever you have heard from authentic hadith or ayah of the Quran concerning this, then you believe into this. And from this is the punishment of the grave, عذاب القبر. Like Allah says in the Quran, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. The fire, they are exposed to it morning and evening. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. And on the day where the hour comes, it will be said, make the people of Fir'aun enter into the fire. So here you see that they are being exposed to the fire before the hour comes. Yani they are being exposed to the fire right now. And once the hour will come, they will be entered ashadd al-adhab, the most severe of punishments. So the ulama have explained that this shows that the people of Fir'aun, they are right now being exposed to the fire while they are in their graves. So this shows us that there is punishment taking place in the graves of the human beings. And also, like it has been reported in the authentic hadith, the long hadith that was reported by the companion Al-Bara' ibn Azib radiallahu ta'ala anhu, where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam explains the stages that the person goes through when he dies. how the angels come and they take him out, and then they take him up to the sky, and the clarification that comes up from that, from the bounties that he gets from Allah if he was a believer doing good deeds, and the punishment that he gets if he was a disbeliever or a hypocrite, and also the matter of the questions asked by the two angels, asking who is your Lord, who is your Prophet, and what's your religion. And Shaykh Abdullah said that the answer to those questions is not only by learning something by heart, rather it is true honesty. And how honest have you been during your whole lifetime concerning those three issues? Have you really been practicing what is implied by the correct reply of those three questions? If this is the case, then you shall reply correctly. And if not, then you will not get the tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala to reply to those questions. Then the situation of the people of the grave, of punishment or bounties getting from Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam has witnessed some of this at the night of Al-Isra wal-Mi'raj, because Allah has showed him some of this. And the ulama have differed concerning how was it possible for the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to see some of the people being in Jannah and some of them being in the hellfire. Then Shaykhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala has explained this. Yani while the people are still in their bodies are in the graves of this dunya, how can the Prophet sallallahu alayhi wa sallam have seen them either in Jannah or in the hellfire? So Shaykhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala has explained this by saying that the reality of this is that the bodies stay into the graves, but the souls of those people, they are removed from the graves and they go on either to Jannah or to the hellfire, and they take the shape of the bodies of those human beings, either into paradise or into the hellfire. Nasallallahu alayhi wa sallam. Then Shaykh Abdullah went on saying that also from the iman into the last day is what has been reported concerning al-ba'th wal-nushur, the people being sent forth out of their graves, being taken out of their graves and gathered on the place of gathering, and that the sun will come closer to the human beings, and that some people will, and people will start sweating. Some people will have their sweat reaching their ankles, other their knees, other their waist, other their shoulders, others, and others will be completely drowning in their sweat. And this is in accordance to their deeds. Then there is also the matter of al-hawd, this pool that has been granted to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where the believers will be allowed to drink out of, and the people who have changed their religion after the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam will be rejected from this hawd, as has been mentioned in previous lessons. And there is also the matter of al-mizan, the scales, and the fact that the deeds will be put on the scales, and also the bodies of the people will be put on the scales. And there is also the matter of the fact that the believers will see their Lord on the day of judgment from the place of gathering. And there will be also the matter of the intercession of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the fact that people will run over as-sirat, this bridge which will be put over hellfire towards paradise. So according to their deeds, people will run over this sirat, this bridge, like lightning, others like wind, others like people riding a horse, others will be walking, and others will be crawling, and some of them will be stumbling and falling down into the hellfire. All of this in accordance to their deeds. And we believe in everything that has been authentically reported from the Sunnah, and everything which is in the Quran concerning what will happen on that day, up until the people of paradise enter paradise, and up until the people of hellfire enter hellfire. Nasallallahu alayhi wa sallam. Shaykh Abdullah went on, hafizahullah ta'ala, explaining some of the virtues that come through believing into what has been mentioned, meaning the affairs of death and the day of judgment and the grave and so on and so forth. First of all, this brings the abd to have muraqabah of Allah, meaning that he is watching Allah, in the sense that he is paying attention to everything that he does in his life, that he does what Allah has ordered him to do, and that he keeps away from what Allah has prohibited him from doing. Because verily he reminds himself that one day he shall be standing in front of his Lord, and that he will be questioned concerning every single thing that he has done in this life. And this is why the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has said, أَكْثِرُوا مِنْ هَادِمِ اللَّذَّاتِ. Remember, or do a lot of remembering of the one that destroys the pleasures, meaning death. Because verily, death is the greatest sermon that has the most impact on the slave in this life. Because it pushes him to take the causes of najah, of being saved. And so he does more and more good deeds. And he is running away and fleeing from everything which brings about the anger of Allah from bad deeds. Then also, reminding yourself the Day of Judgment recomforts you. Because you remind yourself of everything that Allah has promised the believers on that day. So whatever you miss from this dunya will be like nothing for you. Because verily the people who run after this dunya, they strive and compete in getting as much of the pleasures of this dunya, yani getting as much as they can from the pleasures of this dunya. And they do not care about the way that they use to get those pleasures. But the believer, he only strives in what Allah has permitted for him. And he recomforts himself by thinking of what Allah has promised him. So whatever he missed from this dunya will be something that will be of no importance for him. And remember the word of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where he said, "Ad-dunya sijnul mu'min." The dunya is the prison of the believer, wa jannatul kafir, and it is the paradise of the disbeliever. So this is why the mu'min knows that he's in prison here, and so he just takes what he needs and only through what Allah has made halal for him. And he strives to get the pleasure of Allah up until Allah makes him die and raises him, and that he will be in a state where Allah is pleased from him. Shaykh Abdullah says, we ask Allah from His great bounties to make us firm upon this path and to guide us up until we die. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Shaykh Abdullah Hafizahullah Ta'ala stopped here, and we stop here. We say, Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.